أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفقرة الثانية: التمسك بقوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. شرعنا بحمد الله عز وجل في الباب الأول من أبحاث ولاية الفقيه المطلقة، الباب الأول الأدلة على إثبات ولاية الفقيه المطلقة. شرعنا في القسم الأول من الأدلة، وهو الأدلة النقلية. وأول دليل من الأدلة النقلية التوقيع المنسوب إلى صاحب العصر والزمان، وهو مكاتبة وسؤال إسحاق بن يعقوب. وقد جاء في هذا الجواب: وأما الحوادث الواقع. قلنا يمكن الاستدلال على ولاية الأمر بفقرتين: الفقرة الأولى قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. وقد تم تقريب الاستدلال بالفقرة الأولى في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نأخذ تقريب الاستدلال بالفقرة الثانية، وهي قوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. تقريب الاستدلال هكذا: إن لفظا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ظاهر في أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جعل الفقيه حجة من قبله، والحجة في ذيل الجملة أي قوله عليه السلام أنا حجة الله شامل لمنصب التشريع وولاية الأمر معان من قبل الله عز وجل. فالإمام المهدي حجة في التشريع والأحكام من جهة، وحجة في ولاية الأمر والحكم من جهة أخرى. فإذا كان معنى الحجة في ذيل الرواية شاملا للتشريع وولاية الأمر معا، فيكون معنى الحجة في صدر الجملة في قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم يكون أيضا شاملا للاثنين معا، أي للتشريع وولاية الأمر معا. غاية الأمر وجود فارق، وهو أن الإمام المعصوم عليه السلام منصوب من قبل الله فهو حجة الله، وأما الفقيه فهو منصوب من قبل الإمام المعصوم عليه السلام فهو حجة الإمام على الناس. وهذا الفرق بينهما، يعني بين الإمام وبين الفقيه، إذ أن الإمام منصوب من قبل الله والفقيه منصوب من قبل الناس، فيه إلفات إلى وجود فارق بين الإمام المعصوم والفقيه الجامع للشرائع في المقامات المعنوية للإمام عليه السلام التي لا يشاركها فيه الفقيه الجامع للشرائع. ولا يحتمل أن يراد بالحجة في صدر الرواية فإنه حجتي عليكم، خصوص الحجة في التشريع والأحكام، وأن يراد بالحجة في ذيل العبارة وأنا حجة الله مطلق الحجية، يعني الحجة في التشريع وولاية الأمر مع هذا. تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالفقرة الثانية. إذن التوقيع الذي رواه إسحاق ابن يعقوب يمكن التمسك به على ولاية الأمر بفقرتين: الفقرة الأولى وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، والفقرة الثانية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الاستدلال بهذه الرواية توجه إليه عدة اعتراضات، وأكثر هذه الاعتراضات ناظر إلى الفقرة الأولى وأما الحوادث الواقعة، وبعض هذه الاعتراضات ناظر إلى الفقرة الثانية فإنهم حجتي عليكم. نقتصر على بيان ستة اعتراضات. الشيخ أمس سبقنا جزاه الله خيرا ستة اعتراضات على هذه الرواية، ولعل الاعتراض السادس ناظر إلى الحجية، وأما بقية الاعتراضات ناظرة إلى الحوادث الواقعة. الاعتراض الأول للسيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقاهة للتوحيد الجزء الخامس، مصباح الفقاهة مطبوع بالكامل لكن في دورة السيد الخوئي طبع المكاسب المحرمة فقط، وإلا مصباح الفقاهة مطبوع بالكامل، في دورة السيد الخوئي في المكاسب المحرمة طبع مصباح الفقاهة للتوحيد، وفي البيع والخيارات طبع كتاب الشهيد الميرزا الغروي. لماذا؟ لأن التوحيد قرر بحث السيد الخوئي بالكامل في المكاسب المحرمة والبيع والخيارات، ولكن خصوص المكاسب المحرمة راجعه وبيضه، ثم توفي فطبع البيع والخيارات كمسودة ولم يراجعه، لذلك المكاسب مبيضة راجعه فطبع في دورة السيد الخوئي، البيع والخيارات طبع كتاب الشهيد الغروي بعد استشهاده رضوان الله عليه. عموما الاعتراض الأول للسيد الخوئي في مصباح الفقاهة تقرير التوحيد الجزء الخامس. الاعتراض الأول مفاده: لو كان المقصود من الحوادث الواقعة هو الشأن والقرار في الحوادث للحكم كان ينبغي أن يرد التعبير هكذا، وأما الحوادث الواقعة فأرجعوها، مع أن الوارد فارجعوا فيها فلا محالة. يكون المقصود هو الرجوع في الحكم وليس الرجوع في اتخاذ القرار فيها. ويرد عليه إن التعبير بقوله عليه السلام فارجعوا فيها لا يمتنع حمله على إرادة الرجوع في اتخاذ القرار اللازم للحوادث، إذ ليس المقصود إرجاع نفس الحادثة ليكون التعبير بإرجاعها هو الصحيح، إنما المقصود اتخاذ القرار المناسب في الحادثة. وهذا المعنى يمكن استظهاره من قوله فارجعوا فيها، أي في اتخاذ القرار في الحادثة. وبعبارة أخرى، ليس المراد إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه، إذ الحادثة الواقعة لا معنى لإيكال نفسها إلى الغير، لأن هذا تحصيل للحاصل كما أفاد السيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة صفحة 301، السيد محسن الحكيم مجلد 1 نهج الفقاهة في المكاسب والبيع، تعليقات جدا متينة ومحكمة. إذن لا بد من ارتكاب تقدير، وهو إما الرجوع إلى حكم الحادثة أو الرجوع في اتخاذ القرار في الحادثة. وتعبير فارجعوا فيها يشمل الاثنين معا، ولا معنى لتخصيص الموضوع بعبارة فأرجعوها. إذن وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، هنا لابد من التقدير، فارجعوا فيها أي فارجعوا في حكمها، هذا بالنسبة إلى التشريع والأحكام الفقهية. فارجعوا فيها أي فارجعوا في اتخاذ القرار فيها، وهذا ما يتعلق بولاية الأمر وولاية الفقيه. إذن الاعتراض الأول للسيد الخوئي رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه، ومنكم نستفيد، يعني الدرس مبني على البحث والنقد والنظر. الاعتراض الثاني للسيد الحكيم، السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، في نهج الفقاهة صفحة 301، وهذا نص عبارته، يقول: أما التوقيع الرفيع فإجمال الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به، إذ من المحتمل أن يراد منها الحوادث المجهولة الحكم. إذن زبدة كلام السيد الحكيم رحمه الله التمسك بإجمال الحوادث التي سئل عنها. ما هي تلك الحوادث؟ هي مجملة مبهمة بالنسبة لنا. ما هو المقصود من الحوادث الواقعة؟ هذا مجمل ومبهم بالنسبة لنا. لعل المراد والمقصود بالحوادث الواقعة الحوادث المجهولة الحكم، وليس الحوادث المطلوب اتخاذ القرار فيها. هذا الإجمال والإبهام يمنع من التمسك بالتوقيع على إثبات ولاية الأمر. لا بد أن تكون الرواية صريحة أو ظاهرة في ولاية الأمر، ولا ظهور للفظ الحوادث في ولاية الأمر لمكان الإجمال في معنى الحوادث.
قد يقال بالعكس لمناسبات الحكم والموضوع.
بارك الله بكم. وفيه لا معنى للإجمال مع وجود الإطلاق في اللفظ. الحوادث جمع محلى باللام يعني مطلق. الحوادث يعني في كل ما يتعلق بالحوادث ارجعوا إلى رواة الحديث. والأحكام الشرعية تتعلق بالحوادث، واتخاذ القرار المناسب يرتبط أيضا بالحوادث. إذن اتخاذ القرار يرتبط بالحوادث، والتعرف على الحكم الشرعي الخاص أيضا يرتبط بالحوادث. إذن في الحوادث نحن نحتاج أولا إلى بيان حكمها الشرعي، وثانيا نحتاج إلى اتخاذ القرار المناسب المتعلق بالحادثة الواقعة. إذن مع وجود عموم لفظين وهو جمع محلى بألف ولا يرتفع لها، وإذا شككنا في العموم أو الإطلاق ومنعنا من التمسك بالإطلاق خلافا للمحقق الأصفهاني الذي تمسك بالإطلاق، فبالإمكان التمسك بالقرائن المتقدمة، لأن المراد هو السؤال عن الشخص الذي يحدد الشأن اللازم في الحوادث. وقد ذكرنا القرينة الثانية وهي أن السؤال عن الحكم لا معنى له، لأن السائل يدرك أنه متى ما أراد السؤال عن الحكم الشرعي يكاتب الإمام عن طريق سفرائه. إذن الرجوع في الأحكام والسؤال عن الأحكام واضح، ولكن مرجع الفصل في الحوادث الواقعة هذا مجهول. فمن خلال هذه القرائن يمكن استظهار أن المراد بالحوادث الواقعة هي خصوص ولاية الأمر إن منعنا من التمسك بالإطلاق. إذن اتضح أن الاعتراض الثاني للسيد الحكيم رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه. الاعتراض الثالث لشيخنا الأستاذ الميرزا جواد التبريزي رحمه الله في كتابه وموسوعته إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب الجزء الثالث صفحة 30، أقرأ لكم نص كلامه. ولكن قبل أن أقرأ نص الكلام أبين فحوى كلامه. يقول قدس سره: هذا التوقيع عبارة عن مجموعة من الأسئلة وجهها إسحاق بن يعقوب إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأسئلة غير موجودة في التوقيع، الموجود في التوقيع هو الجواب ولا يوجد السؤال. وبالتالي يحصل عندنا إجمال في معنى الحوادث الواقعة بسبب عدم معرفتنا بطبيعة السؤال عن الحوادث الواقعة. وهناك عدة احتمالات، فكما يحتمل السؤال عن حكم الواقع الحادثة، وكما يحتمل، فيصير هنا مفادها المرجعية والفقه، وكما يحتمل أن يكون المراد ولاية الأمر، يوجد احتمال ثالث وهو الفصل في المنازعات في باب القضاء. وأما الحوادث الواقعة يعني وأما المنازعات الحاصلة والواقعة، من يقضي لكم فارجعوا فيها يعني في قضائها إلى رواة حديثنا. إذن الإجمال يعني الاعتراض الثالث يرجع إلى الاعتراض الثاني للسيد الحكيم، ولكن يبين منشأ الإجمال. منشأ الإجمال غياب السؤال. لاحظ نص عبارة المرحوم الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، يقول قدس سره: إن المراد بالحوادث غير ظاهر، فإنها وردت في الكلام المنقول عن الإمام عليه السلام مسبوقا بالسؤال الذي لم يصل إلينا، فلعل كان في السؤال قرينة على إرادة الاستفسار عن الوقائع التي يحتاج فيها إلى الحاكم، يعني القاضي يحتاج فيها إلى الحاكم لرفع الخصومة وفصل النزاع، فيكون التوقيع مساوق لما دل على وجوب إرجاع المنازعات إلى رواة الأصحاب، يعني الرجوع في فصل المنازعات والخصومات إلى القاضي وهو الفقيه الجامع للشرع.
نجيب عليه بقرينة الحكمة، لأنه ما دام الإمام لو أراد الإرجاع لخصوص ما هو وارد في السؤال لجاوب على ما خصوص ما هو وارد في السؤال، وما دام أطلق ولم يخصص إذا لا يريد التخصيص، فبالتالي شامل للجميع.
بارك الله بكم. ونأتي في الجواب بأمور أدق أيضا، وفيه أولا: يمكن استظهار السؤال من نفس الجواب. أنت الآن جوابك أنه يوجد الجواب لا يوجد السؤال، المناقشة الأولى. يمكن استظهار السؤال من نفس الجواب، لأن الإمام عليه السلام ذكر الشيء المسؤول عنه، لأن الرواية طويلة. الإمام يقول: وأما كذا فكذا، وأما كذا فكذا، وأما كذا فكذا، فيها عن قتل الحسين، فيها عن غياب المعصوم، فيها. والإمام ناظر في الجواب إلى السؤال، فتعرف السؤال من طبيعة الجواب. فلو كان السؤال عن أحكام جزئية أو قضايا ومنازعات لكان الأنسب أن يعبر الإمام بقوله: وأما الحوادث المذكورة، أو وأما الحوادث التي سألت عنها. فلو كان إسحاق بن يعقوب قد سأل عن أحكام شرعية معينة أو قضايا جزئية معينة، كان الأنسب في الجواب أن يقول الإمام عليه السلام: وأما الحوادث المذكورة، وأما الحوادث التي سألت عنها. فتعبير الإمام عليه السلام الحوادث الواقعة ظاهر في أنه صلوات الله عليه ذكر السؤال لتشخيصه لكي يتضح جوابه، لا لكي يتوهم أنه جواب على أسئلة أخرى وردت في مسائل إسحاق بن يعقوب. وهذا السياق جواب الإمام عليه السلام عن الأسئلة وذكر كل سؤال عند الجواب عنه ظاهر في تمام مفردات التوقيع إذا راجعته، حيث أن الإمام عليه السلام يذكر كل سؤال ثم يجيب عليه وهكذا. وعليه فالسؤال عن الحوادث الواقعة والإمام يجيب عن الحوادث الواقعة، فلا يوجد خفاء في السؤال لكي يقع الإجماع. وثانيا، لو سلم خفاء السؤال وأنه لم يتضح السؤال إلا أن الجواب واضح، فخفاء السؤال لا يوجب إجمال الجواب، والحجة علينا هو كلام الإمام وجواب الإمام وليس سؤال السائل، والمفروض أن جواب الإمام عليه السلام واضح، إلا أننا نشك في خفائه من جهة خفاء السؤال. ويتعين حينئذ الأخذ بظهور الجواب إذا لم يسر إليه الإجمال، ومن الواضح أن الجواب لم يسر إليه إجمال السؤال. إذن الاعتراض الثالث لأستاذنا الميرزا جواد التبريزي لا يمكن المساعدة عليه. الاعتراض الرابع للمرحوم الشيخ حسين علي المنتظري في كتابه، طبعا هو أورد هذا الإشكال، دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 481. مفاد هذا الإشكال وسنقرأ نصه، يقول الحوادث الواقعة أبرز المحتملات فيها ثلاثة: الاحتمال الأول السؤال عن الأحكام الشرعية، الاحتمال الثاني السؤال عن القضاء والفصل في المنازعات، الاحتمال الثالث ولاية الأمر. بناء على الاحتمال الأول والثاني يعني الرجوع في الفقه والأحكام، والاحتمال الثاني الرجوع في القضاء، لا يرتبط الحديث بالولاية الكبرى ولا يرتبط بولاية الأمر. نعم، بناء على الثالث ولاية الأمر يرتبط الحديث بماذا؟ بولاية الفقيه المطلقة. لكن من الواضح أن الحديث عن ولاية الأمر يحتاج إلى دولة وتحصيل قدرة، فيصير مفاد الحديث وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم وتمكينهم وتحصيل الشوكة لهم حتى يتمكنوا من حل الحادثة، وإلا يكون الرجوع إليه لغوا. ومن الواضح أن مفاد الحديث ليس ظاهرا في تمكين الفقهاء وتقوية شوكتهم. خلاصة وزبدة الإشكال الذي ذكره الشيخ المنتظري رحمه الله: أبرز الاحتمالات في معنى الحوادث الواقعة ثلاثة: الأول الرجوع في الفقه، الثاني الرجوع في القضاء. وهنا معنى الرجوع واضح، إلا أن هذين المعنيين لا يدلان على ولاية الفقيه المطلق. وإذا حملنا الرجوع على المعنى الثالث وهو ولاية العام، كان المعنى تمكين الفقهاء وتقوية شوكتهم، وهذا لا يستفاد من لفظ الرجوع. واضح إن شاء الله. نقرأ نص كلامه ثم نناقشه. قال رحمه الله: إن المراد بالحوادث التي أرجعها الإمام عليه السلام إلى الفقهاء لا يخلو إما أن يراد بها بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة، أو فصل الخصومات الجزئية والأمور الحسبية الجزئية التي كان يرجع فيها أيضا إلى القضاء، كتعيين الولي للقاصر والممتنع، احتمال الثالث، أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأمم وتدبير أمور البلاد والعباد ونحوها. فعلى الأولين، يعني الرجوع في الأحكام أو المنازعات القضاء، لا يرتبط، فعلى الأولين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى كما هو واضح، وعلى الثالث ولاية الأمر يحتاج في حل الحوادث إلى إقامة دولة وتحصيل قدرة، فيصير مفاد الحديث وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم وتحصيل الشوكة لهم حتى يتمكنوا من حل الحادثة، وإلا كان الرجوع إليهم لغوا. وفيه إن مفاد الحديث هو الرجوع إلى الفقهاء لحل الحادثة وفصل القضايا، وليس مفاده وجوب تمكين الفقهاء وتقوية شوكتهم وترتيب الوسائل لهم، كما أن حل الحادثة لا يستلزم تحصيل شوكة وإيجاد دولة، وإنما يستدعي تراضي الشيعة وقبول الشيعة بحكم الفقيه وقبول الناس بقرار الفقيه. الذي يحتاج إلى الشوكة هو الحاكم غير الشرعي، لأن حكمه غير شرعي وغير قانوني يجبر الناس على ذلك ولا يقبله الناس فيظلم ويقوي شوكته. وأما عامة المؤمنين والشيعة الموالين فهم يقبلون بحكم الفقيه طوعا من دون حاجة إلى أي شوكة، فنفوذ الفقيه على الناس وولاية أمره على الناس لا تحتاج إلى شوكة وقوة، بل تحتاج إلى مقبولية من قبل الناس.
ظاهر الرواية أن الناس هم اللي طلبوا، مو الفقيه هو اللي طلب أنه أنا أنصب نفسي. ظاهر السؤال أن الشيعة جايين من دون طريق نجاة،
نعم،
لأنهم رجعوا للفقيه.
بارك الله فيك. وهذا واضح في الدول التي ليس فيها حكم إسلامي، فإنهم يرجعون إلى الفقيه أو وكيل الفقيه الجامع للشرائع حتى في الأمور المتعلقة بالحكم وولاية العام، لأنهم يرون الأنظمة غير شرعية فيرجعون إلى الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائع لتصحيح أمورهم من الناحية الشرعية. وحتى في إيران قبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران كان ديدن الشيعة والإيرانيين على الرجوع إلى الفقهاء وعدم الاعتراف به، ومن شواهد ذلك ثورة التنباك حينما حرم الميرزاء السيد محمد حسن الشيرازي التنباك، وكانت شركة بريطانية قد أعطاها الشاه الامتياز الحصري لبيع التنباك في إيران، فحكم السيد الشيرازي بحرمة التعامل مع هذه الشركة، يقولون فامتنع الناس، وأصبح الشاه في الصباح يريد أن يشرب باصطلاحنا قدو يريد أن يشرب تنباكا، فقال له خادمه: لقد كسرته إذ أفتى السيد المجدد الشيرازي فعرمدنا عليك. لذلك المقال المشهور: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. إذن الاعتراض الرابع لا يمكن المساعدة عليه. الاعتراض الخامس: إن كلمة الرواة ظاهرة في الإرجاع إلى الرواة بما هم رواة. طبعا هذا الاعتراض مذكور في كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري صفحة 95. قبل أن أقرأ نص كلامه أيضا زبدة كلامه، آتي بزبدة الكلام. الرواية تقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. لاحظ يعني الاعتراضات، هذا الاعتراض الخامس، الاعتراضات الخمسة كلها ناظرة إلى الفقرة الأولى، فقط الاعتراض السادس ناظر إلى الفقرة الثانية فإنه حجة. مفاد اعتراض أستاذنا السيد كاظم الحائري أن كلمة الرواة ظاهرة في الإرجاع إلى الرواة بما هم رواة، وهذا يعني الرجوع إلى الفقهاء في أخذ الروايات وأخذ الفتاوى، وهذا غير الولاية. وإن شئت أن تقول الرجوع إلى الفقهاء في ملء الفراغ، نقول المراد بملء الفراغ الذي يحتاج إلى تضلع روائي، وهذا غير الولاية المطلقة. أعيد وأكرر الاعتراض الخامس لكي نقرأ نص كلام السيد الحائري حفظه الله: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني ارجعوا إلى الرواة بما هم رواة. ترجع إلى الرواة بما هم رواة لأخذ الرواية وأخذ الفتوى، وهذا غير ولاية الأمر. وإن قلت نرجع إلى الرواة في ملء منطقة الفراغ التشريعي، لأن هناك مساحة، مصطلح جاء به السيد الشهيد الصدر منطقة الفراغ، منطقة الفراغ يعني منطقة المباحات. عندنا أحكام خمسة: وجوب واستحباب وكراهة وحرمة وإباحة. في منطقة المباحات هناك مساحة أعطيت للفقيه يعمل ولايته، وبالتالي يقول السيد الحائري أنه قد يرجع الشيعي إلى الراوي في منطقة الفراغ، يقول يرجع في منطقة الفراغ لملئها في خصوص الأمور التي تحتاج إلى تضلع في الروايات، وأما الأمور التي لا تحتاج إلى تضلع في الروايات لا حاجة. نقرأ نص كلامه، قال في ولاية الأمر صفحة 95: إن كلمة الرواة ظاهرة في الإرجاع إلى الرواة بما هم رواة، وهذا يعني الإرجاع إليهم في أخذ الروايات وأخذ الفتاوى، وهو غير الولاية. أو يعني ماذا؟ أو الإرجاع إليهم في ذلك، وفي ذلك يعني في أخذ الروايات والفتاوى، وفي ملء منطقة الفراغ فيما يحتاج ملؤه إلى تضلع روائي، وهذا غير الولاية المطلقة. وفيه أولا وثانيا. الأمر الأول: عنوان رواة الحديث في عصر حضور المعصوم وفي عصر الغيبة الصغرى يختلف هذا العنوان معناه عن معنى رواة الحديث في زماننا هذا. رواة الحديث في زمن المعصوم، في زمن حضوره، وفي زمن الغيبة الصغرى يساوق عنوان الفقيه في عصر الإمامة وفي عصر الغيبة الصغرى القريبة من عصر الإمامة. إذ علم الفقه في ذلك الوقت لم يتميز عن علم الرواية، ولم تتميز مسائل علم الفقه عن مسائل علم الحديث وقواعد علم الحديث والروايات في ذلك الزمان. ومن الشواهد على ذلك الرسائل العملية لفقهائنا الأقدمين، فالصدوق الآب رسالته المقنع هي بحسب الحقيقة ماذا؟ نصوص روايات. حذف الصدوق منها السند وأبقى المهد. وهكذا كتاب النهاية لشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي عبارة عن متون روايات. وهكذا كتاب من لا يحضره الفقيه هو الرسالة العملية للشيخ الصدوق وهو متون رواية. وهكذا كتاب الكافي للشيخ الكليني كتبه لكي يكون مرجعان كما نص يرجع إليه المتعلم ويسترشد به المسترشد. حينما السيد الشريف طلب من الشيخ الكليني، وهكذا السيد نعمة حينما طلب من الصدوق قال عندنا كتاب من لا يحضره الطبيب كتبه الطبيب الرازي حينما سافر، أنت الآن فقيه ومحدث إذا سافرت اكتب لنا كتابا نرجع إليه في الفقه، فكتب من لا يحضره الفقيه. إذن رواة الحديث في زمن الحضور وفي زمن الغيبة الصغرى مصطلح مسابق للفقيه الذي يرجع إليه. فإذا لا يرجع إليه إلى راوي الحديث بما هو رعو فقط، وإنما بما هو فقيه له ولاية. جاء في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. وسائل الشيعة الجزء 18 صفحة 84 حديث 27. على هذا الأساس يقال إن الإرجاع إلى الراوي إنما بوصفه فقيها عارفا بمجاري الأمور وحكيما في اتخاذ القرار بشأن الحوادث الواقعة.
في أيضا شواهد في عصر الإمام الصادق لما قال شقتي بعيدة، عليكم منهم بقبلك زكريا بن آدم. زكريا بن آدم يعطيك حكم يعني ما بيعطيك رواية. ورجع إلى الراوي وهو زكريا ما هو فقيه.
ولكن تلك ناظرة إلى الأحكام. جعلت فداك، شقتي بعيدة ولا أكاد أصل إليك، فممن أأخذ معالم ديني؟ قال عليه السلام: من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. تلك واضح أنها ناظرة إلى أخذ الأحكام وما تشمل الولاية. وهكذا: أما لكم من مرتع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، أينكم من فلان فقد أخذ وسمع من أبي كثيرا. المناقشة الثانية: لو سلمنا بأن الإرجاع إلى الراوي بما هو راوي للحديث، فهذا لا يدل على أنه قد تم الإرجاع لأخذ حكم الحادثة فقط، مجرد وصف الفقيه بأنه من رواة حديثنا ليس قرينة على أن الرجوع إليه في خصوص حكم الحوادث، إذ لعل الإرجاع إليه لمطلق الحالات فيشمل حكم الحوادث ويشمل القضاء في الحوادث ويشمل فصل القضايا والأمور المتعلقة بولاية الآن. فترجيح ظهور الإرجاع لأخذ الحكم دون مطلق الحالات قول بلا دليل. هذا تمام الكلام في بيان الاعتراض الخامس ومناقشته. الاعتراض السادس للمحقق الأصفهاني في كتاب المكاسب صفحة 214، ونفس هذا الاعتراض ببيان آخر للسيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة صفحة 301. هذا الاعتراض السادس ناظر إلى الفقرة الثانية، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. أولا نقرب كلام السيد الحكيم أوضح وأسهل. السيد الحكيم رضوان الله عليه يقول التعبير بلفظ الحجة أنسب للأحكام الشرعية، التكليف حجة يعني منجز معذر، يعني يدخل التكليف في عهدة المكلف ويخرج التكليف من عهدة المكلف، هكذا قرأنا في علم الأصول. فالتعبير بالحجة يناسب التكليف، لأن الحجة ما يكون قاطعا للعذر ومصححا للعقاب، وهذا إنما يكون في ماذا؟ في التكليف الشرعي، ولا يكون في ولاية الأمر. نقرأ كلام السيد الحكيم ثم نقرر كلام الأصفهاني ونقرأ أيضا. قال السيد الحكيم نهج الفقهاء صفحة 301 التعبير بالحجة يناسب التكليف جدا، إذ الحجة ما يكون قاطعا للعذر ومصححا للعقاب، يعني حمل الحجية على الحجية الأصولية المصطلح عليها متأخرة، وذلك إنما يكون في التكليف، فإنه المستتبع له، يعني قطع العذر وتصحيح العقاب، فإنه المستتبع له كما لا يخفى. المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه يقول المستفاد من الحجة صحة الاحتجاج بالشخص أو صحة الاحتجاج بالشيء في مقام المؤاخذة على مخالفة ما قامت عليه الحجة، وهذا صحة الاحتجاج بالشخص أو صحة الاحتجاج بالشيء هذا يناسب قيام الدليل على الحكم الشرعي، سواء كانت الحجة هي إخبار الراوي أو كانت الحجة هي نظر ورأي المجتهد. وأما مطلق النظر كنظر الفقيه مثلا في مال اليتيم، في بيع مال اليتيم، فلا معنى لاتصافه بالحجة، فالبيع الواقع يعني بيع مال اليتيم الواقع لمصلحة اليتيم نافذ بنظر الفقيه، لا أنه حجة له أو حجة لغيره. حينما يقول الفقيه يصح بيع مال اليتيم لمصلحة، يعني ينفذ بيع مال اليتيم لمصلحته، لا أنه ولي اليتيم يصح له أن يحتاج بقول الفقيه. إذن من ظاهر لفظ الحجة نستظهر صحة الاحتجاج بالشخص أو بالشيء، وصحة الاحتجاج إنما تناسب الأحكام الشرعية ولا تناسب ولاية الأمر. نقرأ نص الكلام، يقول قدس سره إن مفاد الحجة صحة الاحتجاج بالشخص أو بالشيء في مقام المؤاخذة على مخالفة ما قامت عليه الحجة، فيناسب قيام الدليل على حكم شرعي، سواء كان الحجة إخبار الراوي أو رأي المجتهد ونظره. وأما مطلق النظام كنظر الفقيه في بيع مال اليتيم فلا معنى لاتصافه بالحجة، فإن البيع الواقع عن مصلحة بنظره نافذ لا أنه حجة له أو لغيره على أحد. وفيه إن الحجية بمعنى صحة الاحتجاج بالشخص أو بالحكم في مقام المؤاخذة على مخالفة ما قامت عليه الحجة، هذا العنوان الذي ذكره المحقق الأصفهاني، ينطبق على نظر الفقيه وقرار الفقيه. فلو رأى الحاكم وولي الأمر لزوم مقاطعة فئة من الناس أو دولة من الدول فإن رأيه حجة. مثلا السيد الإمام منع الناس من الذهاب إلى الحج حينما حصلت المجزرة سنة 1987 ميلادية، حينما آل سعود قتل الحجاج الإيراني والإمام قال لا تذهبوا. أيضا في إيران في المجزرة الأخيرة تم المنع ولم يذهب. يصير رأي الولي الفقيه حجة. يعني ماذا حجة؟ بمعنى صحة مؤاخذة التارك لرأي هذا الفقيه بنفس الميزان الجاري في الأحكام الشرعية. وعلى هذا فإن البيع الواقع لمال اليتيم عن نظر الفقيه حجة، أي أنه نافذ، كما يصح أن تطلق عليه أنه نافذ يصح أن تطلق عليه أنه حجة. يعني يصح للبائع وهو ولي اليتيم أن يحتاج بقول الفقيه، وليس الحجة هنا شيء غير معنى النفوذ مع قطع النظر عن دليل الولاية. إذن الحجة بمعنى صحة المؤاخذة على المخالفة كما تشمل صحة المؤاخذة على مخالفة الحكم الشرعي، وكما تشمل صحة المؤاخذة على مخالفة الحكم القضائي، يشمل أيضا صحة المخالفة على حكم الولاية لولي الأمر. إلى هنا اتضح أن الاعتراضات الستة غير تامة، وأن ظاهر الرواية تام بالنسبة إلى ولاية الأمر، إما بنحو عام إذا تمسكنا بعموم لفظ الحوادث ولا أقل من الشك، وإذا لم يثبت العموم يمكن الاستظهار في خصوص ولاية الأمر. هذا تمام الكلام في مناقشة واستظهار متن الرواية، إلا أنه يقع الكلام في سند الرواية. الإشكال في إسحاق بن يعقوب فإنه لم يرد له ذكر في كتب الرجال، بل لم يرد عنه إلا هذا التوقيع، فالرواية من ناحية السند لا يمكن الاعتماد عليها. نعم قد يقال إن هذه الرواية عبارة عن كتاب من الإمام الحجة بواسطة سفيره الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، فلعل هذا الكتاب الذي كان بخط الإمام الحجة وصل إلى محمد بن يعقوب صاحب الكافي مما جعله يطمئن. ومحمد بن يعقوب كان في بغداد والسفراء كانوا في بغداد، فنقل محمد بن يعقوب المكاتبة والتوقيع من السفير الثاني مباشرة، فيصح ماذا؟ لأن الحجة هو ليس كلام إسحاق بن يعقوب، الحجة هو كلام الإمام الحجة الإمام المهدي، وإذا كان الكليني أخذه مباشرة من السفير الثاني يصح الاستدلال بالرواية. هذا أولا. وثانيا هذه الرواية رواية مشهورة وتم تداولها بين الفقهاء، مما يجعلنا نطمئن بصحتها، وهذا المقدار يكفي في حجة الرواية، يكفي في حجيتها. وفيه كلا الوجهين نناقشهم. أما الأمر الأول وهو أن الكليني كان في بغداد، فبحسب التحقيق الكليني أكثر أيامه كان في الري، وفي أواخر أيامه ذهب إلى بغداد. وأما دعوى أن الكليني أخذ الرواية من السفير الثاني فهذا ما يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، بل لو أخذها مباشرة لنص على ذلك لأنه أدل وأقوى. إذن الشاهد الأول لا يمكن الاعتماد عليه، الشاهد الثاني الاحتجاج بشهرة الرواية، نحن لا نقبل الشهرة، لا نرى أن الشهرة توجب ماذا؟ شهرتها واطمئنانهم حجة عليهم وليس بحجة علينا، وبالتالي هذه الرواية من ناحية سندية ضعيفة السند فتسقط عن الاعتبار، ولا يمكن الاحتجاج بها إلا إذا تلمسنا قرائن عديدة توجب الاطمئنان والوثوق بصدور الرواية. إذن الدليل الأول الذي أقيم على ولاية الفقيه المطلقة ليس بتام. الدليل الثاني رواية تحف العقول يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.